إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أن المشركين اتخذوا من دون الله أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله تعالى، ذكر سبحانه أن السبب في ذلك هو الشيطان الذي حملهم على عبادة غير الله، وترتب على ذلك أن حرموا ما أحل الله تعالى، فأمر الله تبارك وتعالى الناس أن لا يطيعوا الشيطان وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده وألا يتبعوا الشيطان في تحريم ما أحل الله تعالى. فقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وإنما وصف الحلال بالطيب لأن الحلال لا يكون إلا طيبا، كما أن الحرام لا يكون إلا خبيثا. قال الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والذي يتبع خطوات إنسان إنما يتبعه، يمشي خلفه ولا يحيد عن طريقه. فنهى الله تبارك وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان في الشرك وفي تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى، وبين الله تبارك وتعالى أن الشيطان هو العدو فكيف يتبع؟ أعاقل يتبع عدوه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، بالمعاصي التي تفسد القوة العملية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فتفسد القوة العلمية. فإن الإنسان فيه قوتان، قوة علمية وقوة عملية، فالشيطان يفسد القوتين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، فيفسد القوة العملية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيفسد القوة العلمية. ثم ذكر سبحانه وتعالى النهي عن اتباع الآباء والأجداد إذا كانوا على غير الهدى. فكما أنه لا يتبع الشيطان، فكذلك لا يتبع الآباء والأجداد إذا كانوا على الشرك بالله تبارك وتعالى. فقال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يعقلون شيئا، ليس عندهم علم العقل، ولا يهتدون، ليس عندهم علم النقل. فلا يتبع إلا المهتدي، كما قال هذا الرجل: يا قوم اتبعوا المرسلين، لأنهم جاءوا بوحي الله تبارك وتعالى. وأما الضال فلا يتبع، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم ضرب سبحانه وتعالى المثل للذين كفروا في أنهم لا يستجيبون للرسل ولا يهتدون بهداهم، فهم كالأنعام التي إذا نودي عليها لا تسمع إلا الصوت. فقال سبحانه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، أي كمثل الراعي الذي ينادي على أغنامه، كمثل الذي ينعق أي ينادي، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع أي ينادي على أغنامه وعلى دوابه، فلا تسمع إلا الصوت، لا تفهم شيئا ولا تعقل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، إذا دعاها جاءت، وإذا طردها ذهبت، فلا تسمع إلا الصوت، إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم لا يسمعون، بكم لا يستجيبون، عمي لا يرون دلائل الحق، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات، مع أنه سبحانه أمر الناس عموما أن يأكلوا من الطيبات، فخص سبحانه وتعالى المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون بالخطاب. المؤمن هو الذي ينتفع بالخطاب، ينتفع بما أمر الله، وينتفع بما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم توحدون الله تبارك وتعالى فاشكروه سبحانه، وذلك بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فلم يحرم الله تبارك وتعالى ما حرمه هؤلاء الكفرة، حيث حرموا الأنعام لأصنامهم وآلهتهم، فقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذه ضررها محض للأبدان، وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح لغير الله وتقرب به لغير الله، فهذا ضرر في القلوب. فما حرمه الله تبارك وتعالى ضرر محض في الأبدان وفي القلوب. ثم استثنى الله تبارك وتعالى حالة الضرورة، فقال سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فذكر سبحانه لحالة الاضطرار شرطين: غير باغ ولا عاد. غير باغ أي غير طالب للمحرم لولا الضرورة، ولا عاد غير متعد قدر الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. عباد الله، تمسكوا بحبل الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء قبل الإسلام، إذ كنتم أعداء فأصبحتم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبكم بالإسلام، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وبين الله تبارك وتعالى أن سبيل المشركين هو التفرق وأنهم متفرقون، فنهانا أن نكون مثلهم، فقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وبرأ الله تبارك وتعالى نبيه من دين المتفرقين، فقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، لا علاقة لك بهم ولا رابطة بينك وبينهم. فديننا دين الجماعة، والجماعة أصل عظيم من أصول هذا الدين، بل هي الدين كله، وللأسف هذا الأصل العظيم لم يفقهه كثير من المسلمين، فقاموا بثورات وخدعوا ببريقها، ففرقوا جماعتهم واكتووا بنار الفرقة والاضطراب، فتمسكوا بدين الله تبارك وتعالى وكونوا جماعة واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبغض الفرقة في جميع صورها. روى أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، إذا نزلوا منزلا في سفر تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فكيف امتثل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا التوجيه النبوي بعد ذلك؟ قال أبو ثعلبة: فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم، حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم عندما تقام الصلاة يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. لا جرم، جاء دين الإسلام بكل ما يرسي قواعد الجماعة، فمن ذلك توحيد الله تبارك وتعالى، فإن توحيد الله تبارك وتعالى أعظم أسباب الوحدة، لأن التوحيد يوحد القلوب على طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا توحدت القلوب ووحدت ربها اجتمعت وائتلفت. ألا ترون كيف قال الله تبارك وتعالى في اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ومن أسباب الوحدة والجماعة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنائم حنين لم يعط الأنصار شيئا، فوجدوا في قلوبهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. فلا اجتماع إلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ظهور لأمر هذه الأمة إلا باتباع السنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة ظاهرا ما عجلوا الفطر. الله أكبر، سنة واحدة يضيعها كثير من المسلمين ويتشددون ويحسبون أن هذا من طاعة الله فلا يعجلون الفطر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة ظاهرا، أي متآلفين، والدين ظاهر ما عجلوا الفطر. وقال عمر رضي الله عنه: إلزموا سنتكم تلزمكم دولتكم، إلزموا سنتكم تلزمكم دولتكم،
وتبقى لكم جماعتكم. ومن أسباب الجماعة وبقائها طاعة من ولاه الله أمرنا، فنطيعهم ونسمع لهم إلا في معصية الله، ونحب إعزازهم بدين الله عز وجل، ونجلهم ونكرمهم ولا نغتابهم ولا نثير عليهم، وندعو الله عز وجل لهم، فإن بقاءهم بقاء للجماعة، وإذا ذهبوا عاد الناس إلى الفوضى وإلى الجاهلية كما كان الأمر قبل الإسلام. قبل الإسلام كانوا في جاهلية، يقتل بعضهم بعضا ويأكل قويهم ضعيفهم، فلما جاء الإسلام جاء بالجماعة. ننظر في جيش المسلمين وفي حروب المسلمين كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعين أميرا ويجعل له راية، إما أنه يحملها أو يكلف من يحملها، فطالما أن الراية مرفوعة فهي دالة على بقاء أمير الجيش وعلى بقاء الجيش، فإذا سقطت الراية هزم الجيش. ومن أجل هذا بوب أئمتنا أئمة الحديث في كتبهم على الألوية والرايات والأعلام، فمن ذلك ما بوب به الإمام البخاري، قال: باب ما قيل في الألوية، باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر البخاري رحمه الله أن قيس بن سعد الأنصاري كان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحمله في الغزوات وفي الحروب. وذكر أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، فأعطاها عليا ففتح الله على يديه. وذكر أيضا قول العباس للزبير: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تركز الراية؟ قال: نعم. قال الحافظ ابن حجر: فيه أن الراية لا تركز إلا بإذن الإمام، فأين هؤلاء الشباب الخارجون عن طاعة الإمام الذين لا يفقهون هذا الباب؟ قال الحافظ ابن حجر: فيه أن الراية لا تركز إلا بإذن الإمام، لأنها علامة على مكانه، فمرجع الأمر في ذلك إليه. ثم قال الحافظ: وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية والرايات في الحرب، فتتخذ الألوية والرايات في الحرب لأنها علامة على بقاء الإمام، علامة على بقاء أمير الجيش. وكذلك بوب أبو داود باب ما جاء في الألوية والرايات، وذكر فيه ما سئل البراء رضي الله عنه عن راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كانت سوداء. وذكر فيه حديث جابر قال: كان لواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم دخل مكة أبيض، فكانت راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوداء، وكان لواءه صلى الله عليه وآله وسلم أبيض. فاللهم اجمع المسلمين تحت راية، ووفقهم إلى كل خير وغاية، واجمع شملهم ووحد صفوفهم، إنك على كل شيء قدير. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين،
ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ومن أسباب بقاء الجماعة وقوتها أن نتعلم هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن سبب، أي كالحبل، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا إذا تمسكنا بكتاب الله تبارك وتعالى. ومن أسباب بقاء الجماعة وقوتها أن نؤدي ونهتم بالعبادات الظاهرة التي هي مظاهر اجتماع للمسلمين، كصلاة الجماعة التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: إنها من سنن الهدى، وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ونهتم بالجمعة التي هي من مظاهر اجتماع المسلمين، فنتزين لها ونتطيب لها ونغتسل لها ونبكر إليها في الصفوف الأولى، وكذلك في الحج الذي هو أكبر مجتمع للمسلمين، وكذلك اجتماعنا على التأمين. ألا ترون أن اليهود يحسدوننا على التأمين؟ لماذا؟ لأنه مظهر من مظاهر اجتماع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حسدتكم يهود كما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام لأنه عامل ألفة، والتأمين لأنه عامل اجتماع، فحسدونا على هذا. ومن عوامل وأسباب قوة جماعة المسلمين أن نقوم بحقوق الأخوة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ومن ذلك أن نقوم بصلة الأرحام ورعاية حقوق الجوار والسعي على الأرملة والمسكين، ويقوم كل واحد منا بحاجة أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل من سعى إلى اجتماع واتحاد ووحدة، وخاصة هذه البلاد التي جميلها كبير على أهلها وعلى من وفد إليها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرها خليفة بن زايد وبقية إخوانه لما يحب ويرضى، وأن يوفق حكام المسلمين جميعا إلى العمل بكتابه وسنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.